أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. تقدم الكلام في الدلالة الوضعية، وبينا بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة المنسجمة مع الغرض الذي يريد أن يؤديه المنطقي، وهو أن يبحث عن الألفاظ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن يبحث عن الألفاظ بوجه كلي. فالدلالة الوضعية منضبطة من جهة أنها تفتقر إلى شيء واحد، وهو العلم بالوضع. فإذا حصل علم بوضع الكلمة للمعنى، وقد تواضع الناس فيما بينهم أو تواضع أصحاب الفن فيما بينهم على ألفاظ مخصوصة لكي تدل على معان مخصوصة، حصلت ألفة وعلاقة ما بين اللفظ المصطلح الذي اصطلحوا وما بين المعنى الذي يقصدون الحكاية عنه. واضح إن شاء الله. فحينئذ يتم الغرض من بحث الألفاظ، وهذا الأمر أليق وأكثر انسجاما بالوضعية دون العقلية ودون الطبيعية. ولكن الوضعية في نفسها كدلالة هي علاقة ما بين اللفظ وما بين المعنى، ومنشأ هذه العلاقة هو الوضع، عليكم السلام، ومنشأ هذه العلاقة هو الوضع. وبينا بأن الوضع فعل، الوضع فعل، وكل فعل لا بد له من فاعل. فحينئذ ذكرنا في درس أمس منهم من قال بأن الفاعل هو الإنسان، أي الإنسان متمحض لوضع الألفاظ، وقول قال بأنه الباري سبحانه وتعالى، أي أنه متمحض لوضعها، وقول قال بالأمر ما بين أمرين، أي أن الواضع هو الإنسان ولكن بإلهام من الله سبحانه وتعالى، وهذا الإلهام منه سبحانه وتعالى بحسب احتياجات الإنسان وبحسب ما ينسجم مع طبيعة حياة الإنسان وغيره. فلكل عصر ومصر احتياجات معنوية يمكن أن تؤدى بألفاظ. واضح إن شاء الله. ثم انتقل كلامنا إلى تقسيم الدلالة الوضعية اللفظية إلى دلالة مطابقية، وإلى دلالة تضمنية، وإلى دلالة التزامية. وبينا بأن هذا التقسيم هو حصر عقلي، والدليل الذي سيق عليه هو دليل عقلي، لأن الشيء إذا ما قيس إلى شيء آخر، إما أن يكون نفسه أو جزءه أو خارج عنه، ولا رابع في البين. فدلالة اللفظ على تمام ما وضع له مطابقة، وعلى الجزء تضمن، وعلى الخارج التزام. هذا البحث أو هذه الأقسام نحاول أن نبحث فيها بشكل ينسجم مع الغرض الذي نؤديه بهذه البحوث. واضح إن شاء الله. فيكون تقسيم البحوث كما ذكرنا تقسيم البحوث، بعض البحوث نأخذها في هذا المطلب، والبعض الآخر نرجئها إلى درس غد إن شاء الله تعالى في مباحث الدلالة الالتزامية. واضح إن شاء الله. يعني هكذا مبحث عندما يقسم شيء إلى أقسام ثلاثة، أول ما يريد النقاش في هذه الثلاثة. واضح؟ هل أن القسمة حاصلة أو ليست بحاصلة؟ يمكن أن نرد بعض الأقسام إلى البعض الآخر أو لا نرد؟ واضح إن شاء الله. ولما كانت مسألة الرد وعدم الرد غير مكتملة الأركان إلا بعد أن نذكر الالتزامية وخصوصيات الالتزامية، فنرجع هذا البحث إلى الالتزامية. وذكرنا يوم أمس أن المصنف قال دلالة اللفظ على بتوسط الوضع، وهذا القيد بتوسط الوضع له جنبتان. الجنبة الأولى لبيان أن الوضع محيط، أن الوضع محيط، بحيثية تقييدية فحتى والغرض من هذا التقييد هو منع تداخل الأقسام، بمعنى أن هذا اللفظ عندما يوضع إلى تمام الموضوع له فهو يدل على التمام مطابقة من حيث أنه تمام الموضوع له، وهذا اللفظ عندما يدل على الجوز تضمنا فإنما يدل على الجزء من حيث أنه جزء الموضوع له، وكذا عندما يدل على الخارج من حيث أنه خارج المعنى الموضوع له. وذكرنا مثالا لذلك، هذا المثال المشهور عندما يضع بعضهم لفظ مثلا من باب المثال، لو فرضنا بأن الشمس موضوع هذا اللفظ، لفظ الشمس موضوع بأزاء أي شيء، فلنفترض أننا نترك اللغة العربية ومباحث اللغة ونقول منهم يعني يمكن أن يكون لفظ الشمس موضوع للمركب من الجزء والشعاع، من الجرم والشعاع، فحينئذ دلالة الشمس على المجموع تكون مطابقة، ودلالتها على الجرم تضمن، ودلالتها على الشعاع تضمن أيضا. واضح إن شاء الله. إذن ها هنا دلالتان، مطابقية على المجموع وتضمن على كل واحد من الجزئين. إذن على هذا الفرض حصلنا على دلالتين. على فرض ثاني، يمكن أن يدعى بأن لفظ الشمس موضوع للجرم فقط. عليكم السلام. لفظ الشمس يدل على الجرم فقط مطابقة، فحينئذ يدل على الشعاع التزام. واضح إن شاء الله. فهنا حصلت عندنا مطابقة في الجرم فقط، وحصل عندنا التزام في الشعاع. ونفرض فرض ثالث، أن لفظ الشمس موضوع للشعاع مطابقة وللجرم التزام. واضح إن شاء الله، حيث أن الجرم خارج عن الشعاع. فلو لم نراعي هذه الحيثية وأطلقت هذه الدلالة وجاء قائل وقال شمس، فماذا يقصد بالشمس؟ فحينئذ بلحاظ الواضع الأول رقم واحد تكون الشمس تدل على المجموع مطابقة، وعلى الشعاع تضمن، وعلى الجرم تضمن. إذن هسه نثبت على الجرم تضمن، على الشعاع تضمن. بلحاظ الواضع رقم اثنين الذي وضع لفظ الشمس مطابقة إلى الجرم، تكون الشمس تدل بالمطابقة على اليمن على الجرم، وعلى الشعاع بالالتزام. فإذا وضعنا هذه مع هذه يكون الجرم مر مدلولا عليه بالتضمن إذا كان اللفظ موضوع علما للمجموع، ومرة يكون موضوع عليه موضوع له بالمطابقة، يدل عليه بالمطابقة إذا كان الموضوع له علما لفظ الشمس موضوع له مطابقة. فالجرم صار يدل، صار مدلولا تضمنيا تارة، ومدلولا شنو مطابقيا أخرى. وإذا قلنا بأن الشمس موضوع على الشعاع صار الجرم مدلولا التزاميا ثالثا، وهكذا الشعاع يكون مدلولا تضمنيا إذا قلنا بأن الشمس موضوعة للمجموع، ويكون موضوعا مدلولا التزاميا إذا قلنا بأن الشمس موضوعة على الشعاع، ويكون مدلولا تضمنيا إذا قلنا بأن الشمس موضوعة علما للمجموع. واضح إن شاء الله. فتجد المدلول الواحد حصلت عليه دلالات ثلاث. هذا الأمر غير منضبط، نحن نريد أن نرسم علاقة من الدال ينتقل الذهن علما إلى المدلول، فهكذا وضع غير منضبط، فلا بد له من ضابط، لا بد له من محدد. المحدد بعبارة تسامحية عرفية يمكن أن يقال هكذا، كل واحد وضع مثلا. فحينئذ عندما يقال هل أن الشمس تدل على المجموع مطابقة؟ نقول له بلي، هكذا دلالة الشمس على المجموع مطابقة من حيث أنها موضوعة علما للمجموع. قال الشمس تدل على الجرم تضمون، أقول له بلي، الشمس تدل على الجرم تضمون من حيث أن الجرم جزء الموضوع له. قال هل دلالة الشمس على الشعاع مثلا التزام؟ أقول له بلي، دلالة الشمس على الشعاع التزام من حيث أن الشعاع خارج عن من؟ عن المعنى الموضوع له. وإذا قال لتضمون، أقول له ممكن تكون تضمون لكن من حيث أنه جزء المعنى الموضوع له. فعندما تقيد الدلالة المطابقية والتضمنية والالتزامية بقيد واحد وهذا الذي ذكرناه، يبقى كل قسم وما يصدق عليه فلا تتداخل الأقسام، فتكون النتيجة الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. شو نقيدها؟ من حيث أنه تمام المعنى الموضوع له. بعد إذا خلينا هذا القيد، ما يجي واحد يقول لنا يا بتعال الشمس مد المطابقة، يقول لا ماكو دا، ما هذا كلامك غير صحيح. إذا أنت أفرض أي معنى هو تمام المعنى الموضوع له، راح تكون دلالة الشمس عليه مطابقة. واضح إن شاء الله. وبهذا اللحاظ عليك أن تقيس التضمنية وتقيس منه التزامية. واضح إن شاء الله. يعني ما من حق الإنسان مثلا يأتي ويقول الشمس تدل على المجموع مطابقة من حيث أن المجموع هو تمام المعنى الموضوع له. إلا خلص، ما دام اتسلمت بأن المجموع هو تمام المعنى الموضوع له، بعد لا تناقش بالتضمنية والالتزامية تغير المعنى الموضوع له. واضح؟ وبعد يلزمك أن تكون دلالتها على الجرم تضمون وعلى الشعاع شنو؟ من حيث أنه جزء المعنى الموضوع له أو خارج المعنى الموضوع له. بعبارة أخرى، عندما نقول من حيث أنه جزء الموضوع له، معرفة الجزء موقوفة على معرفة منه التمام. وعندما نقول أنه خارج، من حيث أنه خارج المعنى الموضوع له، هذا متوقف على معرفة الموضوع له. واضح إن شاء الله. ففرض المسألة عندما نفرض الدلالة المطابقية أو المعنى الموضوع له في المطابقية ما هو، إذا فرضنا سين، بعد ترتبت التضمنية والالتزام، فلا يمكن أن تتداخل هذه الدلالات الثلاث. واضح إن شاء الله. لأن فهم التضمنية موقوف على المطابقية وفهم الالتزامية موقوف على من؟ على المطابقية. إذن هذا بتوسط الوضع لمنع تداخل الأقسام، ولشهرة هذا القيد وكثرة تداوله، صار المتأخرون يعرضون عنه فكأنه موجود مقدر. واضح إن شاء الله. فكما فعل التفتزاني أصلا لم يذكر بتوسط الوضع لمعلومية هذا القيد وللابديته، ولأن المقسم ملتفت إلى أن القسمة لا تكون صحيحة إذا كانت الأقسام متداخلة. واضح إن شاء الله. هذه الجنبة الأولى التي نستفيدها من توسط الوضع. الجنبة الثانية التي نستفيدها وهي مهمة مهمة جدا كما سيأتي إن شاء الله تفصيلها، أن كل دلالة لا بد من حصول دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، إن كانت مطابقية، إن كانت تضمنية، إن كانت التزامية. فبالدقة العقلية إذا أردنا مثلا، يعني شلون دول بالتلفزيون التصوير البطيء غيرها، إذا أردنا مثلا أن نرسم الانتقال الذهني، كيف يكون الانتقال الذهني؟ يقولون الانتقال الذهني هكذا، في الدلالة المطابقية وبعد متى أطلق فهم معناه من اللفظ إلى تمام المعنى الموضوع له مباشرة، في الدلالة التضمنية يدل اللفظ أولا وبالذات على المعنى الموضوع له، ولعلاقة الكل والجزء يدل على من؟ على الجزء. في الالتزامية يدل أولا وبالذات على المعنى الموضوع له، ولعلاقة المعنى الموضوع له بذلك الخارج، المعنى الخارج يدل على من؟ على الخارج. واضح إن شاء الله. فحينئذ المعنى الموضوع له لا بد أن يكون ملحوظا، واضح، لا بد أن يكون ملحوظا في الدلالات الثلاث، واضح إن شاء الله. مرة يكون ملحوظا بالذات كما في المطابقية، ومرة يكون ملحوظا بمن؟ بالعرض كما في التضمنية والالتزامية. هذا المعنى قد يفهم من هذا التعبير، وبتوسط الوضع دلالته، دلالة اللفظ على التمام مطابقة، وبتوسط الوضع دلالته على الجزء تضمن، وبتوسط الوضع أي بتوسط المعنى الموضوع له، أي أطلق الوضع وأريد الموضوع له. واضح إن شاء الله. وهذا إن شاء الله ينفعنا كثيرا كما سيأتي إن شاء الله في الدلالة الالتزامية، ينفعنا كثيرا في الدلالة الالتزامية. واضح هذا الكلام إخواني؟ سؤال، إشكال؟ أكو عندنا تفاصيل كثيرة، لكن يعني نحيل هالمبحث الدلالة الالتزامية. خلنا نقرأ العبارة هسه هذه على السريع، بلكي نلحق على الدلالة الالتزامية. أقول لا شغل للمنطق من حيث أنه، من حيث هو منطقي بالألفاظ، فإنه يبحث عن القول الشارح يعني التعريف والحجة يعني التصديقات وكيفية ترتيبهما، وهو لا يتوقف يعني وهذا الأمر لا يتوقف على من؟ على الألفاظ، فإنما يوصل إلى التصور ليس لفظ الجنس والفاصل بل معناهما. واضح إن شاء الله. وكذلك ما يوصل إلى التصديق مفهومات القضايا لا ألفاظها، ولكن لما توقفت إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ صار النظر، هسه هذا التوقف شنو؟ لولاه لم تنع على الألفاظ، شو تقولون؟ لا طبعا. واضح؟ إن قلنا بأن فهم المعاني على الوجه الأتم متوقف على الألفاظ، صحيح الوجه الأتم، لولا الألفاظ لم تنع، أما فهم المعاني مطلقا فهو غير متوقف على الألفاظ لجواز أن يؤدى بالإشارة والحركات والنصب وغير ذلك من الخطوط والنقوش والكتابة. واضح إن شاء الله. إذن هذا التوقف يعني فيه تفصيل، إن قلنا بأن المعاني على وجهها الأتم الأكمل فهذا توقف حقيقي، وإن قلنا بأن الكلام على مطلق المعاني نقول لا هذا التوقف غير يعني فيه. يقول صار النظر فيها مقصودا بالعرض وبالقصد الثاني. فصل أو بين كلمة مقصودا بالعرض، مقصودا بالعرض معناه مقصودا بالقصد الثاني. ولما كان النظر فيها من حيث أنها دلائل المعاني قدم الكلام في الدلالة، وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول، يعني الشيء الأول في التعريف المذكور في التعريف هو الدال، والشيء الثاني المذكور في التعريف هو المدلول. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية وإلا فغير لفظية. أنا ما جاي أقرأ سريع لأن بيناها بالدروس. يقول كدلالة الخط والعقد والإشارات والنصب، والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل وهي الوضعية، هذا التعبير بحسب جعل جاعل إشارة إلى أن الوضع هي أن الوضع هو شنو؟ جعل اللفظ، جعل جاعل على أن الوضع هو جعل اللفظ بأزائل المعنى، فمن لفظ بجعل جاعل يشير إلى أن الوضع هو جعل اللفظ، هاي الإشارة الأولى. والإشارة الثانية من هذا التعبير بجعل جاعل يبين على أن الوضع هو علقة اعتبارية وليست علقة ذاتية، ما بين اللفظ والمعنى لا يمكن أن تنفك منه عنه كالعلاقة ما بين النار والحرارة. واضح إن شاء الله. هذه العلقة يمكن أن تنشأ ويمكن أن تعتبر ويمكن أن تثبت وتقوى وتقوى، ويمكن أن تضعف وتضعف وتنحال. واضح إن شاء الله. يعني كثير من استعمالاتنا العربية وعلاقاتنا العربية لولا القرآن الكريم لا انحلت الكثير من العلاقات والدلالات وانغمرت، كما في بعض اللغات على ما يعني يجي بذهن الأمريكانية يعني الأمريكية، اللهجة الأمريكية، ما يقدر واحد يقول اللغة الأمريكية، اللهجة الأمريكية يعني قاموسهم متحرك، كلما استجدت كلمة وركزت في الشارع لفترة يعتد بها تدرج في القاموس، واضح؟ وكلما اندثرت كلمة ولا تستعمل لمدة طويلة أهملت وفي الخزينة. واضح إن شاء الله. يعني من قبيل هذه الألفاظ التي تعرفونها بالوضع التعييني والوضع التعيني المتداولة في العرف هناك عندهم، واضح؟ لأنه ليس عندهم أساس وليس عندهم مرجع. واضح إن شاء الله. وهذا الأمر غير موجود في الإنجليزية لأنها لغة أصلية، وفضلا عن العربية وغير ذلك. واضح إن شاء الله. لكن الإنجليزية وغيرها محفوظة من خلال النصوص الأدبية، والنصوص الأدبية يعتريها التغيير، لكن لغتنا محفوظة بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فلذلك تعتبر العربية هي لغة الأصالة بمعنى الكلمة، أي اللغة المنقولة من زمان بعيد دون أن يعتريها تغيير وتزييف في أساسها. يقول: بحسب جعل جاعل وهي الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق. طبعا هسه هيك دلالة ما واضحة، المفروض احنا في مقام هسه مقام التمثيل، مقام فهم اصل المطلب، فريد المفروض يدلنا مثلا يجيب لنا دلالة معروفة معهودة. اما دلالة الانسان على الحيوان الناطق هيك دلالة احنا ما نعرفها يعني في افتتاح الكتب. يعني لو ذهبنا الى كتب اللغة مثلا كتب الصحاح، الفيروزابادي، تاج العروس، غيرها من القواميس، وذهبنا الى كلمة انسان تدل على اي شيء، لا نجد شيء اسمه ان الانسان يدل على من؟ على الحيوان الناطق. واضح ان شاء الله. فهكذا دلالة غير موجودة في اللغة العربية وغير مستساغة، فلا ينبغي التمثيل بها. واضح ان شاء الله. نعم يمكن ان يقال بان الانسان موضوع للحيوان الناطق من الاصطلاح، وهذا وضع منقول، وضع منقول لعله في كتب اليونان وكتب ارسطو عليكم السلام، الانسان موضوع للحيوان الناطق، فلما ترجمت الكتب نقل هذا الشيء الى هذا المقام. واضح ان شاء الله. يقول: كدلالة الانسان على الحيوان الناطق. هسه قال وضعية، الوضعية يحتاج شوي، شنو معرفة الوضع؟ يقول: والوضع جعل اللفظ بأزاء المعنى، جعل اللفظ بأزاء المعنى. أولا له هاي أو لا تقولوا، ولا يخلو إما أن يكون بحسب اقتضاء الطابع وهي الطبيعية، وهي الطبيعية. شوف هذا التعريف، جعل اللفظ بأزاء المعنى انصرافه الأساسي الفرد الأكمل الأسمى منه اللفظي، هذا أول واضح إن شاء الله. بعد والفرد الأسمى والأكمل منه الوضعية. واضح ان شاء الله. لان عندما نقول جعل اللفظ بأزاء المعنى، هناك جاعل هو الذي جعل اللفظ بأزاء المعنى، اما الطبيعية فقد تكون يعني من احاسيس، من تصرفات، من امور. اصلا الانسان لم يقصد الوضع، راح نجي ان شاء الله، راح المطالب جاية راح نبين كل فعل ينبغي أن يكون مقصودا. الفعل فعل الفاعل المختار ينبغي أن يكون مقصودا، فلو لم يكن مقصودا كان عابثا. واضح إن شاء الله. فالفعل المنتج المحقق للغراض ينبغي أن يكون مقصودا. فهذا عندما يقول أنا أضع لفظة القول للأعم من المركب الملفوظ والمركب المعقول، هذا قصد. واضح إن شاء الله. أما إنسان مثلا يضغط ضغطة بين الجدار والحائط يخرج منه صوت يكشف عن التألم، بعد ذلك يضرب في مكان ما يخرج نفس الصوت، ثم يتفق أن يكون هناك شخص آخر في مكان آخر يخرج نفسه منه نفس الصوت، فصار فهم عام على أن هذا الصوت يدل على من؟ على التألم وعلى غير ذلك. هذا مو بجعل جاعل. واضح؟ عندما نقول بجعل جاعل فكأن الجاعل الذي هو فعل مقصود لمن؟ الجاعل، بحيث أن المعنى الموضوع له يكون محدد وواضح المعالم. واضح إن شاء الله. فيكون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى المقصود إن كان جزئيا وإن كان كليا فحدوده واضحة. هذا الأمر غير معروف في الدلالات الطبعية، بل يكون الأمر مرة يدل ومرة لا يدل، اتفق من هذا واتفق من ذاك، وبعد مدة تكثر الاتفاقيات، فإذا كثرت الاتفاقيات نشأت علاقة أيضا بحسب الاتفاقية يفهم من هذا ذاك. واضح إن شاء الله. لكن لو رجعنا إلى الأصول نجد أن هذا الأمر يقتضيه طبع الإنسان، يعني من طبع الإنسان عندما يتألم يتأوه. واضح إن شاء الله. لا أن لفظة آه جاء معتبر وجاعل قال هذه اللفظة موضوعة بأزائل الألم. واضح إن شاء الله. وهذا الأمر لعله يلحق به في النحو أسماء الأصوات، هاي مع العدس صح كذا، أسماء الأصوات لعلها من ها لا 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 علاقة علاقة. يعني مثلا نأخذ مثال، مثلا الناس الذين يربون الدواجن، يعني هذه الطيور الأليفة، أو مثلا يربون الحمام أو يربون القطط، أكو أصناف يعني جنون سنون ورغبات العالم. فشوف مثلا هذه الدجاجة مثلا في وضعية من الأوضاع تصدر صوتا معينا، اتفق أن صدر هذا الصوت عندما تبيض، اتفق مثلا هذا الصوت عند مثلا في البيت الفلاني عند البيت الفلاني، فصارت نتيجة كلما صدر هكذا صوت فهذا علامة على أن الدجاجة تريد أن تبيض. واضح إن شاء الله. الدجاجة التي مثلا لها أفراخ، عندما يصدر منها صوت معين يأتي الأفراخ ويتجمعون حولها ترشدهم إلى الطعام، عندما لا يصدر هكذا صوت ينتشر الأفراخ في جميع المكان. هذه حصلت في هذا الفرد في هذا الفرد فيها، صار اتفاق كلما صدر هذا الصوت دلالة على أن الأفراخ يا أفراخ تعالوا وتجمعوا فها هنا طعام لكم. واضح إن شاء الله. لذلك يأتي الإنسان أحيانا يقلد هذا الصوت في دعوة الحيوانات. واضح إن شاء الله. هذه نشأت علاقة، هذه العلاقة أكو معتبر اعتبرها، أكو واضع وضعها، أكو جاعل جعلها، ماكو علاقة اتفاقية تنبه علاقة. إذن كما أن الحال في هذا الطائر وكما الحال في الحمامة وكما الحال في كذا، نحن بني الإنسان أيضا عندنا ألفاظ حصلت ونشأت وتربت هذه العلاقة بهذه الصيغة. واضح إن شاء الله. ولكن ميزتنا على باقي الحيوانات وغيرها أن هناك ألفاظ ومعاني نشأت الدلالة لا بهذا النحو، بل بنحو الاستنتاج والعلاقة والعلية والمعلولية كالدلالة العقلية. واضح؟ وعندنا شيء زائد لعل هذه الدلالة العقلية بنحو من أنحائها لعله من جهة الصورة والمشاكلة موجودة في بعض الحيوانات. يأتي الحيوان مثلا يركض فتواجهه ساقية، مثلا حيوان وليد قطة صغيرة مثل بعتها ما صايرة تسقط في الماء، تخرجها من الماء بعد أن تعاني الأمرين وتطلقها، فتأتي إلى هذا المكان تتوقف. واضح؟ قد يقول قائل عندما يحاكي هذا الفعل الحيواني ويقيسه إلى فعل الإنسان، يقول الإنسان حصلت عنده تجربة، فبمقتضى المقايسة يقول يمكن أن نقول أن هذه الهرة قد حصلت لها تجربة. واضح؟ فهل أن هذا القوة، قوة الاستنتاج، موجودة في الحيوان كما هي موجودة في الإنسان؟ ومتى يفترق الإنسان عن الحيوان؟ واضح؟ هذا كما أخذتمه في منطق الشيخ المظفر، يقول في استنتاج الكليات، الشيخ المظفر رحمة الله عليه يقول في استنتاج الكليات وانتزاع الكليات، انتزاع الكليات لا يقدر عليه الحيوان. واضح إن شاء الله. الإنسان متفوق بعد بدلالة أخرى، وهو أن يضع بنفسه لفظ لمعنى هو يقترحه. واضح إن شاء الله. وهذه كثيرة متداولة، يأتي مثلا يقولون مثلا إذا مثلا أيام القائد الضرورة أكو كانت أغنية تطلع بالتلفزيون، يطلع بيها شايب كردي، ما أدري شلون، هاي مال جبل يا هذا العراق اسمك ما تهز العاصفة، لابد سامعيها كلكم. بعض أصحابي بالتصنيع العسكري أعرفهم يقول إحنا هاي اللغة بيناتنا، التلفزيون مفتوح بغرفة على مدار الساعة، واحد قاعد قبال التلفزيون، إذا طلعت هذه الأغنية تهيئوا لجان تفتيش، إجت تفتيش، ضيعوا الصواريخ، القنابل، مسح الكمبيوترات. فلذلك من قال لي همات أنا التفت لها، يعني بحيث مثلا طالعة أخبار، طالعة فتشيفة، ماكو مناسبة طلع هذا النشيد الوطني هذا المدري شنو، هذه وضع اعتبروا هذه الألفاظ. لغة الشفرة أو الجفرة المعروفة عند الاستخبارات، عند الأمن، عند كذا موضوعة. الأب مثلا، الوالد والوالدة يتفقون على بعض الألفاظ حتى لا يفهمها الأولاد، مثلا على معاني مخصوصة بألفاظ مخصوصة. واضح إن شاء الله. الصديق مع صديقة على بعض الألفاظ فينصرف ذهنه إلى بعض المعاني دون أن يعرف المقابل. إذن هذا وضع واضح إن شاء الله. فجعل اللفظ بأزاء المعنى ينصرف إلى هذا الدلالة اللفظية الوضعية بعد، التي تكون بقصد وعقل وتوجه. واضح إن شاء الله. أما البواقي فتنطبق عليها بنحو يعني مشكك، يعني في أحسن الأحوال. واضح إن شاء الله. وهي لكن هي أبعد ما يكون عن الطبيعية. واضح إن شاء الله. فلذلك التقسيم يعني اللطيف والجميل أن تقسم الدلالة إلى لفظية وغير لفظية، العفو، تقسم الدلالة إلى وضعية وإلى عقلية وإلى طبيعية، تحصر الكلام بالوضعية ثم تأتي إلى الوضعية وتقول الوضعية إلى لفظية وغير لفظية، تخرج غير اللفظية وتخص الكلام باللفظية، فتقول الدلالة الوضعية اللفظية جعل المعنى، جعل اللفظ بأزاء المعنى. واضح إن شاء الله. بحيث يكون الانطباق 100%. فبعد ما يأتي هذا التفسير بالطبيعية، لا مو هذا هذا الاقتضاء، يعني مو اقتضاء، يعني لا بد منه. طفل صغير تقول له مثلا راح اضربك، تتفق ويا طفل تتقاول وياه من البدايه راح اضربك، بس اذا طلعت صوت اضربك مره ثانيه تكون تتحمل انت بس الم. ماشي. بالعسكريه اكو جندي كان يتاوه قدام العريف، بعد وين الاقتضاء هذا؟ اي هو احنا كلام نقول احنا هذا اللفظ يدل على هذا المعنى. لا لا لا، هاي احنا اخواني اخواني واضحه، هذه اللفظ يدل على معنى، احنا ما عندنا على ما عندنا كلام بها، لكن نقول هذه الدلاله بجعل جاعل. هذا سؤال. ها لا ما قلت جاعل، يعني هذا جاعل لو واحد قال يا قوم اجتمعوا للالم، فكل واحد منكم اراد ان يبرز أنه متألم فليقول ونحن نفهم. ما عنده شيء. هو هاي هسه هاي مثال كلام مال البزازين هاي. لا ان شاء الله تجي. كدلالة اخ على الوجع. هاي قلنا شوية نحصرها بين قوسين كدلالة اخ. هاي سوالف مال المناطق، هذول المناطق اكثرهم مو عرب اصحاب هاي الكتب. او مثلا من العرب لكن من التبسين بغيره. فاخ ماكو لعله لا تشوفون باللغة ما تقولون اخ بالعربية. بالعربية اه. فذول الكثر ما يعني غيروها وهم قاموا كتب علم المعاني والبيان والبديع هم صارت بديهم. ففصلوا وقال اه للتألم واخ للتوجع. ده تلاحظوا هاي الرواية المشهورة مالت الحجاج عندما ضرب ذاك العبد فصاح اخ قال ويحك لكنة اعجمية لست بالحجاج. واضح الحجاج لبس العبد مثل ملابسه وهده خلى يلحقونه حتى وهو يشرب من غير مكان في معركة من المعارك. يقول فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو لا، وهي العقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ. هذا اللفظ المسموع من وراء الجدار يدل على من؟ واحد قال مثلا من وراء الجدار أسقني ماء من وراء الجدار، هذا يدل على أي معنى؟ أمولاي؟ لا المفروض شو تسألوني؟ تقولوا لي شيخنا يعني قصدك أنت بأي دلالة؟ إذا بالدلالة العقلية لا يدل إلا على وجودي لافظ، اكو انسان لافظ ورا الجدار. اما يدل على العطش، يدل على طلب الماء، يدل على كذا، هذه وضعيه. هذه الالفاظ موضوعه بازاء هذه المعاني. واضح اخواني؟ هذا المثال يعني يلتبس به الطلبه كثيرا في كتاب الحاشيه ومنطق الشيخ المظفر، بحيث عندما يؤتى في الاسئله دلاله هذا من خلال هذه دلاله عقليه لو وضعيه لو طبيعيه يلتبس الطالب عليه. ها اذا قال جوعان لا ماكو طبيعي. هاي مختلفه باختلاف اللغات. العربي يقول عطشان، انجليزي يقول هنجري، ذاك ما ادري شو يقول تشيل كور، ما ادري شو. اذا هاي مو وضع الفرد، مو طبع. لو طبع غير، بينما العراقي يقول اه والاجنبي يقول اه وغيره يقول اه، كلهم يقولون اه للتألم. فكثير من الطباع متشاركة. واضح ان شاء الله. بينا بان الطبعية تختلف وتتخلف. فاحيانا بعض الالفاظ يعني مختصة بطبع معين. الطبع يسمونه هذا الديموغرافية، علاقة الانسان مع الارض بجغرافيا معينة، هذه الطباع تقتضي الفاظ هكذا. بجغرافيا اخرى غير، مثلا جغرافيا الشمال تقتضي الفاظ غير شكل، جغرافيا الجنوب عندنا الهور والمحافظات ذنك الثلاثة هم ما تقتضي شكل. احنا اللي صايرين بالنص، صايرين ما به الاشتراك، ناخذ من هذا ناخذ من ذاك غيره. واضح ان شاء الله. يقول كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على اليمن على وجود اللافظ، بهيك بيان يصير مثال للعقلية. والمقصود هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية. ليش؟ لأن هي هاي المنضبطة التي يمكن أن تؤدي المعاني لنا، وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم معناه، فهم منه معناه للعلم بالوضع. لعل واحد يقول هاي منه زايدة، فهم معناه للعلم بالوضع، وهي إما مطابقة أو تضمن أو التزام. وذلك لأن اللفظ إذا كان دالا بحسب الوضعي على معنى فذلك المعنى هو مدلول اللفظ، إما أن يكون عين المعنى الموضوع له أو داخلا فيه أو خارجا عنه. إذن هذا القسم حاصرة. فدلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق. لماذا؟ لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق. ها هاي مال لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق. هذه عبارة فيها معاني كلش يعني كثيرة، لكن يعني مستوى الكتاب اللي راحنا جاي ناخذه ما يساعدنا. هاي إن شاء الله بعون تعالى إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا وكملنا هذا الكتاب وأخذنا أصول، راح هناك يأتي تقسيم للدلالة، تقسيم للدلالة بحسب الإرادة. إذا كانت الدلالة مرة تابعة للإرادة، مرة غير تابعة للإرادة، فمرة يسموها الإرادة التفهيمية، مرة الإرادة الاستعمالية، مرة الإرادة الجدية. تختلف الدلالات والألفاظ باختلاف هذه الدلالات. واضح إن شاء الله. وبلحاظ واحدة من هذه الدلالات بعضهم حصر الدلالة بالتصديقية، بلحاظ دلالة أخرى بعضهم حصرها بالتصورية، بعضهم عمّا. واضح؟ الإرادة التفهيمية، الإرادة الاستعمالية، الإرادة الجدية، الإرادة التصديقية، مصطلحات للإرادة. واضح إن شاء الله. وكذلك هناك بعض عندما يضع الواضع هذا اللفظ لأي شيء محيط بأي حيثية، الواضع هذا مطلق يضع اللفظ لهذا المعنى، لو يضع هذا اللفظ لهذا المعنى لكي يستعمل فيه. واضح؟ فهل هذا معناه كل لفظ موضوع مستعمل، أو يمكن أن يكون هناك لفظ موضوع إلا أنه غير مستعمل؟ واضح إن شاء الله. تفاصيل دقيقة إن شاء الله، يعني بالمباحث الجاية تجينا بعض الأمور اللي عليها، أما التفصيل إن شاء الله في محل بعونه تعالى. لذلك هذه العبارة فإن الإنسان، شوف هاي إنما حصر يعني كفت شيء مهم، يدل على الحيوان الناطق لأجل، هذا التعليل، أنه موضوع للحيوان الناطق، ودلالته على معناه بواسطة أن اللفظ، شوف هذا جاي يشرح بتوسط الوضع، بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى داخل فيه ذلك المعنى المدلول للفظ تضمن، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. واضح؟ دلالة الإنسان على الحيوان أو دلالة الإنسان على الناطق. أمولاي الحيوان كجزء بما هو حيوان، يقول من حيث أنه جزء المعنى الموضوع له، الإنسان يدل عليه تضمنا، ويدل على الناطق أيضا تضمنا. لا ماكو، حتى بالناطقية ما نتصور بيش مسألة الحيوان. لا ما لا 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 ما له علاقة، ما له علاقة. الإنسان متقوم بالناطقية كما أنه متقوم بالحيوانية، ما له علاقة. تبقى مثلا بيش حيثية ثانية، حيثية المساواة في الصدق ما بين الناطق والإنسان في الخارج. كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الناطق، بينما في الخارج ليس كل ما صدق عليه الحيوان صدق عليه هو إنسان. لا لا ما ملاحظين، هم ملاحظين يقول لك مثلا هذا اللفظ موضوع لهذا المركب، فمن حيث أنه موضوع لهذا المركب يدل على المركب مطابق، ولعلاقة الكل مع الجزء يمكن أن يدل على الجزء اللي هو أليف تضمن، ويمكن أن يدل على الجزء الثاني اللي هو باء تضمن. فإذا قلنا مثلا سين موضوع لأليف باء، فدلالته على أليف باء مطابقة، دلالته على أليف تضمن، دلالته على باء تضمن. هذا المعنى اللي يقولونه، أما كل معنى غير هذا المعنى فهذا من خصوصيات المثال، ومن يعني ما راجع للقاعدة، يعني من إيحاءات المثال. ففرضنا إذا سين موضوعة لأليف باء وأليف باء مركب، فدلالة سين على أليف باء مطابقة من حيث أن أليف باء هو تمام المعنى الموضوع له، ودلالة سين على أليف تضم من حيث أن أليف هو جزء المعنى الموضوع له، وكذلك دلالته على باء تضم من حيث أن باء جزء المعنى الموضوع له. فإذا كان هناك معنى وهو جيم لازم لألف باء سوف تكون دلالة سين على جيم التزام من حيث أن جيم لازم لألف باء. واضح؟ هذا يعني حتى نخرج من خصوصيات المثال بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول التزام كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق وقابل وقابل العلم وصنعة الكتابة خارج عن الإنسان الناطق عن الحيوان الناطق. أما تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة فلأن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقا. وأما تسمية الدلالة الثانية بالتضمن فلأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه، فهي دلالة على ما في ضمن المعنى الموضوع له. وأما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له بل على الخارج اللازم له. واضح إن شاء الله. وراح يجينا بالبحث الالتزامية بأي شيء تتحقق الملازمة. واضح. هسه هذه نكات للتسمية فيها إشارة يفهمنا وجه التسمية والاصطلاح مراعي مناسبة لغوية، مو؟ هذه نقطة خاصة. النقطة العامة التي أشرنا إليها في أوليات بحث الدلالة أننا نخوض في الألفاظ ونبحث عنها بوجه كلي حتى تؤدي المعاني المقصودة، ولكن لما يكون من الأفضل والأنسب أن نأخذ من ألفاظنا نحن كعرب ألفاظ نشذبها ونرتبها ونوجهها بحيث تحكي عن معاني كلية. واضح إن شاء الله. فإذا عجزنا عن وجود ألفاظ في العربية هكذا، واضح، أجرينا عليها بعض التغييرات على نحو الاصطلاح على نحو النقل على نحو المجاز. واضح إن شاء الله. فهذا يعطينا مثال لهذا يعني التصنيع وهذا التجذيب، شلون هذه العلاقة أنه في ضمنه استنتجنا منه أنه تضمن تسمية لأجل هذه العلاقة، والتزام لأجل أنه لازم، ومطابقة لأجل أنه موافق. واضح إن شاء الله. فتحصلت مصطلحات عندما تقول الدلالة المطابقية تذهب إلى كتب اللغة لا تجد شيء اسمه الدلالة المطابقية، لكن في الاصطلاح صار هناك معنى محصل للدلالة المطابقية، وكذا التضمنية وكذا الالتزامية. إذن هذه اصطلاحات حصلنا عليها بمعونة معاني عربية. يقول وأما تسمية الثالثة بالالتزام هذه قلنا وإنما قيد الحدود الدلالات الثلاث بتوسط، هاي حدود يعني تعريفات، الدلالات الثلاث بتوسط الواضع، لأنه لو لم يقيد به لانتقض حد بعض الدلالات ببعضها، يعني تداخلت الأقسام، حد بعض الدلالات، هاي يقصد بالدلالات مو الدلالات، يعني يقصد بالدلالات يعني المطابقية التضمنية الالتزامية، يعني الدلالات الثلاث مو مطلق الدلالات، يعني مو مصادق الدلالات، مفاهيم الدلالات الثلاث. وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل كالإمكان. يجي واحد يقول لشيخنا استمر دوار، شيخنا مو شيخنا، إذا عرازي شيخنا، الكاتبي مو شيخنا، واضح؟ يقول لشيخنا تعال هسه قايل لنا الشمس موضوع على الجرم ولولو ما أدري شلون، يعني هاي الشغلة ما محسومة وتعطينا مثال. هاي أول، سوف تعطينا مثال آخر هو الإمكان العام والإمكان الخاص، يعني هذه المسألة ما محسومة، الإمكان موضوع بأزاء أي معنى، وعندما يجرد وعندما يكون محفوف بالقرائن، واضح؟ ولا يجرد الإمكان ولا يمكن أن يتجرد الإمكان عن القرينة، ما ممكن تلقي إمكان من دون قرينة. تعال لك الكتاب تلقي بكلام عن الإمكان، ماكو، لا قال لك قايل الإمكان ولم يتعرض، لا يذكر لا الخاص ولا العام، هذا لا يعني أنه غير معلوم. واضح؟ شوف هذا المتكلم جاي يتكلم بمن، مبحث النسب، مبحث المادة 100% كان خاص. واضح إن شاء الله. إذن هذه المسألة هم محسومة. إذن شنو فائدة هذا القيد إذا هاي المسألة؟ يقول لا، لا تنغروا، لا تذهبوا وراء المثال وتنسوا الممثل له. بمعنى لنا علاقة بهاتين المادتين وهذين المثالين وما يشاكلهما، واضح؟ ونريد أن نؤسس لشيء غير موجود. لماذا؟ يقول أنت يا من تعلمت هذا القانون وهذه الآلة، إذا أردت أن تصطلح شيئا، أي تضع له بأزاء معنى اصطلاحا، سيجب أن تعين المعنى الموضوع له وتضع له من حيث أنه تمام أو من حيث أنه جزء أو من حيث أنه خارج، حتى يكون المتلقي لعلمك، المتلقي لكتابك، المتلقي لكلامك يفهم المقاصد التي تريدها. واضح إن شاء الله. فلا تختلط الدلالات عنده، هذا أولا. وثانيا هذه الألفاظ صحيح موضوعة بأداء المعاني، لكن مش مدري، بلكي مثلا فد 100 سنة لقدام، 1000 سنة لقدام يعرض الاشتراك، فبعد أن كانت هذه الألفاظ دالة على هذه المعاني من دون منازع كدلالة اللفظ على معناه الحقيقي، لعله يعرض الاشتراك، يعرض 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 الاشتراك فيتساوي في الوضع. واضح إن شاء الله. ولعل هذا يكون مشهور أكثر من هذا، وهذا مستعمل أكثر من هذا، فحينئذ تختلط أيضا الدلالات، فلا بد من التقييد، لا بد من التقييد حتى على الأمور المعلومة خشية الاشتراك بمن في المستقبل، ولا بد من التقييد حتى على الأمور المبتدأات أولا حتى نميزها عن سابقاتها. واضح إن شاء الله. الذي يجمع هاتين الجنبتين بعبارة منطقية، أم القضايا وأصل القضايا وحقيقة القضية المستعملة في العلوم هي القضية من الخارجية والذهنية، هي القضية الحقيقية. واضح إن شاء الله. القضية الحقيقية، والقضية الحقيقية كما تعرفون بحسب دراستكم السابقة هي متناولة للأفراد المحققة والأفراد المقدرة، أي المقدرة الممكنة. واضح إن شاء الله. فهنا عندما يؤسسون قاعدة للدلالة المطابقية وقاعدة للتضمنية وقاعدة للالتزامية، ينبغي أن تكون هذه القاعدة مرتدية ثوب القضية الحقيقية، فمتناولة للأفراد المحققة وللأفراد شنو؟ المقدرة. واضح إن شاء الله. هذا يعني نقطة منهجية لا بأس أن تطلعوا عليها. حتى تقريبا وقتنا انتهى، وهذا الأمر راح أحيله لكم، أنتم تقرونه، ما بيفد مؤونة. يعني المثال الأول على الشمس هذا اللي بيناه، والمثال الثاني على الإمكان العام والإمكان الخاص. تعرفون أنتم بأن الإمكان الخاص هو سلب الضرورتين، ضرورة الوجوب والامتناع، والإمكان العام هو سلب ضرورة الطرف المخالف، على تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى. فحينئذ أيهما أعام وأيهما أخاص؟ شو تقولون؟ أخاص عام ولا عام أخاص؟ على نفسهم الأخاص أخاص والعام عام. ها يقولوا أفتونا مأجورين. كان العام عام؟ هاي ما يصير، هاي عليها حشم هذي، هاي تراجعوها إنه حتى ما أضيع فحوى المراجعة. إذا فرضنا بأن أحدهما سين والآخر صاد، فإذا كان سين هو الأعام، إذا كان سين هو الأعام ولم يقيد، يمكن أن يفهم منه الأخف. واضح إن شاء الله. فلا بد أن يقيد كل واحد منهما حتى نعرف الموضوع له ما هو. واضح إن شاء الله. وهذه راجعوها انه شوفونا منو العام ومنو الخاص، ولو هي شغله يعني زحمه بس ما يخالف. والحمد لله رب العالمين.